السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي يسر وأعن يا كريم. في تنبيه ذكرها الأخوة أن الأسئلة تكتب وتقرأ الأسئلة حتى أن يتم تسجيلها انتهينا أمس من بابين، باب السلم وباب القرض، وكلا البابين في عقود التمليك، أحدهما في المعاوضات وهو السلم، والآخر في الإرفاقات وهو القرض. واليوم سنبدأ إن شاء الله بعقد من عقود التوثيقات، بل هو العقد الرئيس في التوثيقات، وهو عقد الرهن. لأنكم كما تعلمون أن من المجموعات أو من مجموعات العقود ما يسمى بعقود التوثيقات، التي يوثق فيها الدائنون دينهم، ومن ذلك الرهن وأيضا الضمان والكفالة ونحوها. الفصل الآن الذي سنبدأ به هو في الرهن. استعين بالله يا شيخ.
أحسن الله إليكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والسامعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وكذا ثمر وزرع لم يبد صلاحهما، وقن دون ولده ونحوه.
هنا بدأ فيما يجوز رهنه. وقبل أن ندخل في أحكام الرهن نأخذ تعريفا موجزا للرهن. فعرفه بعض الفقهاء بأنه توثقة دين بعين يمكن استيفاء الدين منها. توثقة دين بعين يمكن استيفاء الدين منها، معناه أن عندنا دائن له دين على شخص، وعندنا مدين، فالدائن يقول: لا أعقد معك عقد الدين حتى تعطيني توثقة بوفاء هذا الدين، فيعطيه عينا لأجل أن تكون رهنا. إذا لم يسدد الدين فإنه يبيع هذه العين أو تباع هذه العين، ثم يسدد الدين منها، والباقي يرجع للمدين إن بقي شيء من الثمن. وإن كان تلك العين لا تسدد الدين فيستوفي بقدر ذلك الثمن، والباقي يبقى في ذمة المدين. فقالوا توثقة، والرهن توثقة، دين معناها أنه نشأ دين يحتاج إلى توثقة، بعين، وهذه يراها بعض الفقهاء ويشترط أن تكون توثقة الدين بعين، وبعض أهل العلم لا يشترط أن تكون عينا، فيمكن أن توثق أن يوثق الدين بدين آخر، يكون دين آخر على مليء يقول: هذا كالدين الذي لي رهن. ولعل الأظهر جواز ذلك، أن تكون التوثقة سواء كانت بعين أو كانت بدين. ومن هنا ممكن التوثيق بسندات الديون، لو كان هناك سندات ديون يقول: عطني هذا السند. فمثلا لو أن شخصا له مستخلص على الحكومة دين، استحقاق مقاولات أو استحقاق صوامع أو غير ذلك، فيقول المدين للدائن: خذ هذا السند عندك ورهن لك وأوكلك بقبضه، فيقبضه ويستوفي الدين منه. وهذا ليس هناك ما يمنع جوازه، ليس هناك ما يمنع جوازه، فالظاهر والله أعلم هو جواز توثقة الدين سواء كان بعين أو كان بدين. والرهن مشروع بالكتاب والسنة، فبالكتاب قوله تعالى: فرهان مقبوضة، وفي السنة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة. فالشاهد أن الرهن من العقود الجائزة في الشرع أو المباحة شرعا، وهو عقد لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن، فالمرتهن له أن يفك الرهن متى ما شاء، لكن الراهن الذي رهن هذه العين فهو لازم في حقه. ما الذي يجوز رهنه؟ قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه. لماذا؟ لأن المقصود هو الاستيفاء، فما يمكن الاستيفاء منه يجوز. ولهذا إذا قلنا إنه يجوز توثقة الدين بالدين نقول كل ما يمكن الاستيفاء منه، كل ما يمكن الاستيفاء منه فإنه يجوز رهنه، سواء كان عينا يمكن أن تباع ثم بعد ذلك يسترد الدين من ثمنها، أو أن يكون دينا آخر هو حق للمدين فيرهنه للدائن فيستوفى منه لأنه يمكن الوفاء منه. وبالمناسبة هذا مطبق في كثير من المنشآت المالية، يأخذون الرهونات من ضمنها، يقول إذا كان لك سندات بديون على آخرين نأخذها رهنا عندنا، أو مستخلصات أو استحقاقات أو غير ذلك من الديون التي تكون له في ذمم الآخرين، فتكون توثقة أو تكون رهنا يستعمله الدائن في توثيق دينه على المدين. كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما، يعني له أن يرهن هذا الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحه، وإن كان في البيع لا يجوز البيع إلا بعد بدو الصلاح، لكنه اغتفر في الرهن لأن الرهن ليس بيعا وإنما مآله للبيع عند استيفاء الرهن، فلا يجوز أن يباع من أجل الاستيفاء إلا بعد بدو الصلاح. فلو رهن ثمرة أو زرعا لم يبدو صلاحه ثم استحق الدين قبل الصلاح فإنه لا يباع إلا بعد بدو الصلاح، للنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لكن يجوز رهنه لأنها توثقة للدائن وقد رضي بهذه التوثقة، رضي بالأدنى فله ذلك. كما تعلمون في الرهون يعني يتسامح ما لا يتسامح في غيرها، لماذا؟ لأنها حق للمرتهن نفسه، فله أن يتنازل عن بعض الأمور وبعض الصفات وبعض الشروط. قال وقن يعني الأمة أو العبد يجوز رهنه لأنه يمكن بيعه يمكن الاستيفاء من ثمنه، هذا حينما كان ذلك موجودا. دون ولده، ولد من؟ لا، دون ولد المدين ما يرهن ولده ولا يرهن أخوه لأنهم لا يجوز بيعهم، وكان هذا موجود في بعض البوادي، هذا اللي جعله يذكره، كان موجودا في بعض البوادي، يقول خلاص هذا ولدي رهن عندك حط ولدي عندك، ولا هذا أخوي رهن عندك، فهذا لا يجوز لأنه لا يصح بيعه ولا الاستيفاء منه. نعم شيخ واصل
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويلزم في حق راهن بقبض.
هنا رأى أن قبض الرهن شرط فقال لا يلزم الرهن إلا بقبض الراهن له، فلو قلت اشتريت منه شيء فقلت أرهنك هذه السيارة لابد أن يقبضها، أرهنك هذا الجهاز الكمبيوتر لابد أن يقبضه حتى يكون لازما، أرهنك هذه الناقة قال لابد أن يقبضها، أرهنك هذا البيت قال لابد أن يقبضه. والحقيقة أن اشتراط القبض للزوم الرهن محل نظر، والآية فرهان مقبوضة لأن من شأنه أن يكون مقبوضا حتى يتمكن الدائن من ذلك، لكنها الآية لا يفهم منها أنه لا يلزم إلا بالقبض، ولكن هذا شأن الرهن، فلو قال أرهنك هذا الشيء ولم يقبضه فإن هذا يكون لازما على الأظهر من أقوال أهل العلم، وإن كان هنا يرى أن القبض شرط للزوم، ولكن هذا محل نظر. ولهذا لما جاء للتطبيق ظهرت حاجة الناس، فمثلا لو كان الفلاح الذي يزرع وعنده ناقة وأخذ دينا، وقلنا لا بد أن تقبض هذه الناقة التي هي رهن للدائن، فسيتعطل عمله ولن يعمل، وحاجة الناس تتخلف، والعقود تلزم بالعقد. فإذا قال رهنتك هذه العين تصبح رهنا، لا يجوز للراهن أن يتصرف فيها ولو كانت في يده. كذلك عندنا الرهن الرسمي، وهو لو رهنت بيت شخص فالشخص ساكن في بيته، ولكن يرهن الصك، يهمش على الصك، أو السيارة إذا كان لها سجل وكان السجل مسموح فيه بالرهن فإنه أيضا يسجل أنها مرهونة، وهكذا. فكل هذا جائز، وهو حق للمرتهن وقد رضي بالأدنى ورضي أن يبقى الرهن في يد الراهن. ونقول إن بقاءه في يد الراهن لا يحوله إلى الجواز، بل يبقى لازما، يبقى الرهن لازما، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا.
الآن ما دام الرهن أو تعاقد على أن هذا الشيء مرهون فلا يتصرف فيه لا المرتهن ولا الراهن، ما يصلح المرتهن يروح يبيعه يقول والله هذا رهن متعب بروح أبيعه وأحفظ الثمن، ليس له أن يتصرف. ولا الراهن أيضا لا يتصرف في الرهن، لأنه قد تعلق به حق للغير وهو حق المرتهن، وهذا فائدة الرهن. فمعنى ذلك أنه لا يجوز التصرف، ولو تصرف فإن التصرف باطل. لو فرضنا أن شخصا رهن سيارته عند شخص من أجل الوفاء بالدين، فذهب الراهن وباع السيارة، نقول البيع باطل لأنه وقع على عين مرهونة، فلا يصح التصرف إلا بإذن الطرف الآخر. وكذا لو أن المرتهن أراد أن يبيع أو يتصرف في الرهن بدون إذن الراهن فإن التصرف باطل إلا بإذنه. قال: إلا عتق راهن. طبعا عتق المرهون ما يصح، لأن المرتهن ما يصح لأنه لا ملك له فيه. لكن لو أن الراهن أعتق عبده المرهون، لو أن الراهن أعتق عبده المرهون، فهل يقع هذا العتق؟ نعم يقع العتق ولو كان مرهونا في يد المرتهن، يقع هذا العتق لأن الشارع يتشوف إلى العتق، فإذا حصل ولو كان على رهن فإنه يعتق. طيب المرتهن يريد توثقة بدينه، يقال يطالب الراهن بأن يضع مقدار قيمة هذا القن مكانه، أو يأتي برهن آخر يقوم مقامه يرتضيه المرتهن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو أمانة في يد مرتهن.
يعني وهو يعني الرهن، أمانة في يد المرتهن، إذا قبض أمانة. ما معنى أمانة؟
لا يضمنه.
دائما فرق بين لما يقال أمانة أو يقال مضمون. أمانة يعني لا يضمنه المرتهن لو تلف إلا بالتعدي والتفريط. لو وضع السيارة عنده رهن فوضعها في الجراج، والجراج مأمون، ثم السيارة جاءها عطب تلفت احترقت من دون فعله، نزلت عليها صاعقة، دخل سارق فسرقها، ففي هذه الحالة لا يضمنها المرتهن إلا لو كان المرتهن مفرطا. فلو فرضنا أن المرتهن فتح باب الجراج وشغل السيارة قال عشان بس أتفقدها، وتركها تشتغل والباب مفتوح جاء واحد وسرقها، في هذه الحالة يضمن لأنه مفرط، لأنه مفرط. فدائما يد الأمانة ويد الضمان استحضروا الفرق بينهما. يد الأمانة لا يضمن صاحب هذه اليد إلا بالتعدي أو التفريط، بينما يد الضمان يضمن مطلقا، يضمن مطلقا سواء تعدى أو لم يتعدى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه.
أحيانا يكون الرهن الواحد رهن واحد عند اثنين دائنان، قال هذا الرهن عندكم كلكم، فوفى أحد الدائنين فينفك الرهن بمقدار نصيبه ويبقى جزء من الرهن مرهون للدائن الآخر. أو اثنين أو رهناه فاستوفى من أحدهما، المسألة هذه، أو رهناه فاستوفى من أحدهما، دائن عنده رهن لمدينين، تو دائنان الآن مدينين، فواحد جاء ووفى انفك أيضا في نصيبه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، فإن حبس فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه وغائب كممتنع.
هذه ثمرة الرهن، ثمرة الرهن هنا إذا حل الدين ما الذي يحصل؟ أنت بعت شخص، دينت شخص ورهنت البيت أو رهنت السيارة أو رهنت جهاز، رهنت أي، أو رهنت الدابة، رهنت ما يجوز رهنه، حل الدين، ما العمل؟ لا يخلو الأمر إما أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن بالبيع واستيفاء الرهن، وهذا يوجد في بعض الوثائق الآن، في بعض الوثائق في المنشآت المالية تجد كاتب وقد رهنت البيت مثلا أو الأرض الفلانية، بل أحيانا يجعلون صك الأرض باسم المرتهن علشان أسرعنا، الصك يجعلونه باسم المرتهن باسم الدائن مع أنه لا يملكه، لكنه يجعله باسمه على سبيل الرهن لا على سبيل الملك، فيشترط عليه يقول ترى إذا تأخرت ما سددت الدين في الوقت الفلاني من حقي أن أبيعه، ويكون الراهن قد وافق على هذا الشرط. إذا كان هذا الشرط قد جرى بينهما فإنه حينئذ يجوز للمرتهن إذا حل الدين ولم يوفه المدين أن يبيع العين المرهونة ويستوفي الدين منها ولا حرج عليه، لكن عند البيع يلزم أن يبيع بما يساويه في سعر السوق وأن لا يبخسه حقه، يذهب يبيع كيفما اتفق، وأن يجري الإجراءات المعتادة لبيع مثل هذه السلعة، مو هو بيجي البيت اللي سواله مليون يقول يلا أي واحد بس منه بيشتري ب700 بيشتري ب600 أنا ديني 200,000 فباخذ 200 والباقي بكيفه، ما يصلح، يكون تفريط في البيع، وفي هذه الحالة يحاسب المرتهن على ذلك. ولهذا حتى لو كان قد أذن فيقال قد أذن على أن يتبع إجراءات البيع المعتادة في مثل هذا النوع من الرهن، بأن يعمل عليه مزايدة أو يكون له إعلانات بوسائل إعلام معينة حسب هذا النوع الذي يباع، أو يذهب به للحراج المخصص لمثل هذا النوع، وألا يظهر، يحرص ألا يظهر أنه لأجل فك الرهن، لأن الناس تستغل الفرص إذا كان لفك الرهن. فإن كان ما أذن له، قال لا ما أذن له رهنه ولا فيه صراحة أنه قد أذن له بالبيع، ليس هناك نص أنه أذن له البيع، في هذه الحالة يجبر على وفاء الدين، يعني يجبر المدين على وفاء الدين أو بيع الرهن، يقول أنت تبيع الرهن يعني نفس الرهن، فإذا قال ما نبموفي الدين ولا نبايع الرهن، رفض الثنتين، في هذه الحالة يحبس أو يعزر بعقوبة، لأن هناك حقا مستحقا عليه، فلا بد من أن تسلك معه الوسائل المؤدبة له لوفاء حق الآخرين. قال: فإن أصر باعه حاكم، يأمر القاضي بالبيع وتجرى الإجراءات المعتادة للبيع ووفى الدين. وغائب كممتنع، يعني يجرى في نفس الإجراء، شخص غائب عندنا رهن ولا أذن في البيع، حل الدين، وين الشخص الراهن؟ ما وجدوه، غائب، مسافر، بلغوه ما رجع، طلبوه ما أتى، فحينئذ يبيعه الحاكم ويوفيه الدين إذا لم يمكن أن يوفي من ماله الآخر غير هذا المرهون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن شرط أن لا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط.
هذا لو أن الراهن قال برهنك هذه السيارة ولا البيع بس بشرط ما تبيعها، ما في فائدة الرهن، هذا شرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد. مقتضى الرهن ما هو؟ أن يمكن الاستيفاء من المرهون. فإذا قال بشرط ما تبيعه، بحط عندك رهن سيارة بس ما يمكن ما تبيعه إذا حل الدين، أصبح هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد. ولهذا الشروط بين العاقدين إذا كانت منافية لمقتضى العقد فإنها لا تصح ويبطل العقد بها. أو قال لا، هذا الرهن عندك، إن جيتك بالدين ولا فالرهن لك، أيضا قال هذا الشرط لا يصح لأنه لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه، ويغلق فعلها غلق من فرح يفرح، غلق يغلق، لا يغلق الرهن من يعني لا ينفك من صاحبه، لا يؤخذ لا يصادر من صاحبه، لأنه قد يكون يساوي أكثر من الدين، فهذا الشرط فيه غرر على المرتهن وفيه غرر على الراهن. وإن كان بعض أهل العلم رأى جوازه إذا كان بالشرط، رأى صحة الشرط، وذكروا آثارا في ذلك وأقوالا لبعض الأئمة بأنه يقول خذ هذا الرهن عندك إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، فرضي به. قالوا والحديث لا يغلق الرهن عن صاحبه هو ما كان يفعله أهل الجاهلية حينما يكون الرهن عندهم بدون هذا الشرط، فإذا تأخر صادروا الرهن، فقالوا هذا الحديث جاء في هذا النوع من التصرف وليس فيما لو كان فيه شرط. ولعل هذا القول له وجه ظاهر من الصحة لأنه قد تنازل عنه باختياره بالشرط، أما الحديث فينصب على ما لو لم يكن هناك شرط، فكان متبعا عندهم في الجاهلية أن يضع الرهن عنده، إذا حل الأجل صادروا الرهن لو هو يسوى أضعاف الدين، فهذا أكل للمال بالباطل في تلك الصورة، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن.
نعم، واصل.
أحسن الله إليكم. وإن أنفق عليه بلا إذن، بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نوى.
هنا عندنا الانتفاع بالرهن. إذا واحد رهن عندك السيارة، قال السيارة هذه رهن عندك إلى أن تفي الحق، هل لك أنت أيها المرتهن أن تأخذ السيارة وتروح تمشى بها وتقضي لزومك وتنتفع بها؟ لا، لأنها ليست ملكا لك، إلا لو أذن لك المرتهن، لو قال هذه السيارة رهن وانتفع بها، فيجوز ما لم تجر إلى ربا، ما لم تجر إلى ربا، لأن أحيانا يكون حاط الرهن عنده وعليه دين فتأخر في الدين في سداد الدين، فيقول السيارة عندك تروح بها مشاوير، فأصبحت فائدة على الدين. فإذا أدى الانتفاع بالرهن إلى أن يكون فائدة على التأخير في السداد فيدخل في باب الربا. إذن الأصل ألا ينتفع المرتهن بالرهن، هذا الأصل، إلا إن أذن له الراهن ما لم يجر ذلك إلى صورة من صور الربا. انتهينا من النقطة هذه. استثنى له أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته، لأنه لو كان عطاه رهن ناقة ولا بقرة هذا يحتاج إلى نفقة، الناقة تحتاج إلى أكل، فيوكلها بلاش. ففي هذه الحالة يقول يوكلها وينتفع بظهرها أو بلبنها. وهذه ورد فيها الحديث الشريف الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. إذا مقابل النفقة على هذه الحيوانات المرهونة اللي عندك تنتفع بها بالدر يعني بالحليب أو بالركوب إذا كانت مما يركب. وأيضا يكون الاستعمال بقدر النفقة، ما بينفق عليها مثلا سرتين علف ويركبها يصير يكدبها، يروح يكدبها بين مثل منول كانوا يكدون بين القرى، فيروح يكدبها ويحصل عليها كثر نفقتها 10 مرات، ما يصح هذا. وإنما يكون الركوب والاستفادة من الدر بقدر هذه النفقة وبقدر ما يقابلها عرفا، والله أعلم. قال وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكان. لو كانت أشياء مما ينفق عليه وليست مما يركب ولا مما يحلب، لو رهن عنده مثلا لنقول تيوس، قال هذا عندي 5 تيوس خذها رهن عنده، هذا لا يركب ولا يحلب، ولكن أبي ينفق عليه عشان ما يموت. فإذا أراد أن ينفق عليه لابد أن يأذن الراهن علشان يرجع عليه بالنفقة، يقول ترى بنفق عليه فيأذن له. طيب لو أن الراهن ما هو موجود، راح بيستأذنه الراهن ما هو موجود، قال وينه؟ قال مسافر. هل يترك هذه الحيوانات حتى تموت؟ لا، ينفق عليها ويرجع بالنفقة. ولهذا قال وإن أنفق عليه بلا إذن مع إمكانه، يعني مع إمكان الإذن، إذا كان يمكنه أن يأذن. فلو استأذنه ولم يأذن ينفق ويرجع عليه، لأن هذا مؤد إلى تهلكة الرهن ومؤد إلى الفساد على المرتهن. وإلا يقول إذا كان أنفق من دون إذن مع أنه يمكن أن يستأذن، في هذه الحالة لا يرجع، لأنه تصرف تصرفا فضوليا. قد تقولون طيب وش المشكلة؟ هو بينفق علشان يرجع. ربما أن الراهن يقول ليش تنفق، أنا عندي مزرعة وعندي علف وعندي شعير أنا بنفق عليهم، أنا برسلها، ليش تنفق بدون إذني وأنا عندي ما أستطيع أن أنفق منه؟ هذا سبب الإذن، لأنه قد يكون الراهن لديه ما يمكن الإنفاق منه بحيث يستغني عن إنفاق المرتهن. وإلا رجع، يعني وإلا أنفق عليه بلا إذن عند عدم الإمكان، ما صار ما يمكن يرجع إليه، ما أمكنه يرجع إليه، أمكنه ولم يأذن وتعرضت حياة هذه الأشياء اللي عنده للخطر، فينفق ويرجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه. عندنا الرجوع الآن بماذا يرجع؟ افترض أنه أنفق لكن أعطاها أكل أزود مما تحتاج، أو اشترى أنواعا عالية من أنواع العلف، يقول لا، الرجوع إما بالثمن اللي بدله إذا كان هو الأقل، أو بنفقة المثل. يعني هذا يمكن يشترى له علف ب10 ريال راح ويشتري ب20 ريال، هل يرجع على الراهن ب20 ولا ب10؟ يرجع ب10 بالأقل مما أنفقه أو من قيمة المثل. إن والرجوع يعني إذا كان يوم أنفق أنا بنفق لكن أنا برجع عليه، لكن لو أنه قال لا والله ما لقيته وأنا أبتبرع أنا ما نوى الرجوع، ولما رجع الراهن فكر قال أبرجع عليه، نقول له لا، مدام ما نويت الرجوع فلا يصح لك ديانة أن ترجع عليه وتقول قد نويت. ولو كان قد شهد أحد على أنه متبرع أخذ بالبينة في ذلك. هذا الرهن انتهى ولا بقي شيء؟ نعم كمل شيء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومعار ومؤجر ومودع كرهن.
ومعار ومؤجر، الأصح مؤجر وليست مؤجر. ومعار ومؤجر يعني العين المعارة والعين المؤجرة والعين المودعة كالرهن في الإنفاق عليها، فتأخذ الحكم السابق في مسألة اشتراط الإذن والرجوع عليه في حال النفقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط.
نعم. الآلة اللي في وضعت في الخراب هذه ملك للمرتهن، فيرجع على فيرجع ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. اقرأ الحاشية شيخ عندك.
نعم. أحسن
عشان يمثل عليها. نعم.
قال رحمه الله: قال ابن بدران: أما الآلة فإنها ملك المرتهن.
نعم.
وأما غير الآلة كثمن الماء
والقصر
ملك
والطين والأحجار واللبن. نعم. وأجرة العمال. نعم.
لكن هو قال كثمن الماء والقصر، مكتوب عندي ميم لام،
وأظنها أنا بحثت عنها، هل هي كلمة واحدة القصر مل؟ القصر مل يعني نوع من مما يبنى به. نعم.
أحسن الله. قال: والطين والأحجار واللبن وأجرة المعمرين، فإنه لا يأخذ ثمنها إلا إذا كان البناء بإذن صاحب الرهن.
إلا أن يقول الخراب يمكن أخذ، يعني حينما خربت الدار أنت أيها المرتهن لست ملزوما بعمارتها، فإن عمرتها بدون إذن فتحمل أنت، إلا الآلة التي هي ملكك فترجع بها، الآلة التي استخدمتها في العمر وهي ملكك فترجع بها. أما الأشياء التي جاءت في بنية البناء، البلوك والطوب اللبن إلى آخره، فهذه لا ترجع فيها إلا إن أذن لك الراهن. خل الخراب، خراب البيت خل، ما عليه خطر، ليس مثل الحيوانات أو الأشياء التي تخشى عليها الهلاك، ما عليها هلاك، فدعه. وإذا أردت أن تسيل الرهن فتسيله بحالته التي هو عليها من الخراب. نعم. الآن انتهى النوع الأول من أنواع التوثيقة وهو الرهن. سينتقل المؤلف الآن إلى نوع ثاني من أنواع التوثيقات وهي الضمان والكفالة. قال فصل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره، لا الأمانات بل التعدي فيها،
ولا
جزية، وشرط رضاء ضامن فقط، ولرب حق مطالبة من شاء منهما.
الضمان ضم ذمة إلى ذمة. جاء شخص اشترى منك بالأجل، تقول جيب واحد يضمنك علشان لو ما سددت أنت يسدد هذا الثاني، فهو تعلق الحق بذمتين، ذمة المدين وذمة الضامن. ولذا عرف الضمان بأنه ضم ذمة إلى ذمة. وبناء على ذلك فإنه لا يصح إلا من جائز التصرف، لأن جائز التصرف هو الذي يستطيع أن يوجب في ذمته حقا من الحقوق. أما غير جائز التصرف، صبي أو مجنون فإنه لا، أو غير رشيد فإنه لا يصح أن ينشئ حقا في ذمته، لأن ذمته لا تصلح للإنشاء في تلك الحال. الضمان يكون لما وجب. لو أنت أنشأت دين وجئت بشخص يضمنك، فأنت جئت بضامن لما وجب في ذمتك، يعني الدين حصل، أو قد تأتي بضامن لما سيجب، تقول فلان يضمنني بكل دين أخذه منك. أنت ما بعد أنشأت دين، تتعامل مع راعي دكان بالأجل، قال لك أنا ما أعرفك، جاء شخص قال خلاص اللي يأخذه فلان أنا ضامنه أيا كان، أي واحد يجي منه ولا من عياله يأخذ، خله سجل عليه دين وأنا ضامن، إذا ما سدده أنا أسدد لك. فهذا ضمان ما سيجب. إذن عندنا ضمان ما وجب يعني الدين الذي نشأ بالفعل، وضمان ما يجب يعني الديون التي ستنشأ لاحقا، أو الحقوق التي ستنشأ لاحقا. فيصح ضمان ما وجب وما سيجب، نعم، على غيره. قال: للأمانات، يعني الأمانة لا يأتي بها بضامن. فمثلا لو شخص وضع عندك وديعة قال والله أنا بسافر وهذه حقيبتي أبضعها عندك، هذا يده يد أمانة ولا يد ضمان؟ المستودع يده يد أمانة، ما على المحسنين من سبيل، قال هي أمانة عندك حطها عندك. ولا زي مثلا أنت تسوي مثلا خروج من الفندق ولكنك ودك تجلس بالحرم شوي وحقيبتك خلاص سويت خروج، رحت وضعتها عند الأمانات اعتبرت أمانة عندهم، فيدهم عليها يد أمانة، لا يضمنون إلا بالتعدي أو التفريط. فلو قال صاحب الأمانة أعطوني ضمان واحد يضمنكم، هل يلزم؟ لا، خذ أمانك توكل على الله. لكن يمكن في حال المضاربة، يعني كما سيأتينا في شركة المضاربة، المضارب يعد أمينا، المضارب يعد أمينا على ما في يده من أموال المضاربة. لو أن أصحاب المال قالوا نبغى ضامن، قال أنا أمين، كيف تبغون ضامن؟ قالوا لا، نبغى ضامن يضمنك في حال التعدي والتفريط، لأنك إذا تعديت أو فرطت فأنت تضمن. فمتى سينشأ الحق على الأمين؟ في حال التعدي أو التفريط. فيقول أريد أن تأتيني بضامن يضمنك في حال التعدي أو التفريط، فهذا جائز. وهذا معنى قوله لا الأمانات بل التعدي فيها، يعني لا الأمانات فلا يدخلها الضمان، وإنما يدخل الضمان على التعدي فيها. فممكن ليد الأمانة أن تعطيك ضمانا في حال التعدي، يقول فلان يضمنني فيما لو تعديت أو فرطت ولا أوفيتك الحق، لأن التعدي يوجب التعويض على من الأمانة بيده. ثم قال لا ولا جزية، يعني الجزية التي تفرض على أهل الكتاب، قال لا يلزم أهل الكتاب أن يقدموا ضمانا على دفع تلك الجزية، لأنها لا تجب إلا بوجود سببها، وإذا عجز أو أعسر فيها فإنه لا يطالب فيها، وهي لبيت المال. وشرط أو شرط رضا ضامن فقط، لأن الضامن هو اللي سينشأ عليه الحق، فيشترط رضا الضامن، لا رضا المضمون له ولا رضا المضمون عنه. فلو شخص جاء يتدين من هذا الشخص وقال هذا ما أدينك إلا تجيب لي ضامن، فجاء شخص قال خلاص أنا أضمنه لك، أنا أضمنه لك، هل يشترط أن أرضى أنا أيها الدائن؟ قالوا لا يشترط. وبعض أهل العلم قالوا يشترط، لأن يمكن ما أبي معروف له عليه، قل لا إذا فلان يضمني ما أبي، أنا هذا فلان ما أبي يضمني ولا شيء، ما أبغى له عليه معروف، هونت أنا عن الدين كله. لكن لو وقع الضمان بدون شرط، أنا استلفت من هذا الرجل فجاء شخص وضمنني بعدما ذهبت وأنا لا أريده أن أضمن ولم أعلم، يكون الضمان صحيحا لأنه قد وثق له الحق تبرعا منه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه
الله، لا فيه مسألة مهمة، قال ولرب حق مطالبة من شاء منهما، يعني الآن عندنا ضامن وعندنا مضمون له، عندنا ضامن وعندنا مضمون عنه اللي هو المدين والضامن، رب الحق ممكن يجي يطلب الدين مني وممكن يأتي يطلب الدين من الضامن مباشرة، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الآخر أنه لا بد يبدأ أولا بالداء بالمدين، يأتي لمي ويقول أعطيني ديني أنا مدين، إذا ما أعطيته الدين يذهب إلى الضامن. إذن هل له الحق في مطالبة من شاء منهما أو أنه يبدأ بالمدين أولا؟ قولان لأهل العلم، مشى المؤلف على القول أنه أن للضامن أن للمضمون له مطالبة من شاء منهما، الضامن أو المدين. نعم شيخ،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
بدأ بالكفالة نتركها قليلا. من صور الضمان المعاصرة، نريد ندخل في صورة من صور أو صورتين من صور الضمان المعاصرة، من صورها خطابات الضمان. الآن عندنا انتشر في العصر الحاضر ما يسمى أحسنت بارك الله فيك، هذا من البارد، حصل هذا نخليها لين يسخن. عندنا من المعاملات المنتشرة خطابات الضمان. اليوم في العصر الحاضر أصبحت خطابات الضمان من الأشياء الضرورية في أشياء كثيرة. في المقاولات مثلا لما يريد مقاول أن يدخل في عقد مقاولة يقول هات ضمان، خطاب ضمان ابتدائي أو خطاب ضمان نهائي أو خطاب ضمان دفعة مقدمة أو خطاب ضمان مستشفى، تطلب لشخص بيروح يعالج قالوا يجب خطاب ضمان، مثلا واحد يعالج برا، خطاب ضمان للدراسة في بعض الجامعات، وهكذا دواليك. أصبح خطاب الضمان مستخدما في كثير من الأعمال والمنافع والتعاقدات. وخطاب الضمان يعرف بأنه تعهد كتابي من مصدره، تعهد كتابي من مصدره بناء على طلب عميله بدفع قيمة للجهة المستفيدة عند أول طلب منها، بدفع قيمة للجهة المستفيدة عند أول طلب منها دون رجوع للعميل خلال فترة سريانه. خطاب الضمان عادة تصدره جهة معتمدة، غالبا تكون بنوك. هذا الخطاب يحق لك أنك تأخذه وتروح للبنك وتأخذ القيمة اللي فيه، ويسمى تسييل خطاب الضمان. فالذي أصدر له الجهة المستفيدة من خطاب الضمان لها الحق أن تأتي إلى البنك في أي وقت وبدون شروط، لأن غالبا خطاب الضمان يكون بدون شروط غير مشروط، ويكون هذا الخطاب عطنا القيمة اللي فيه. وعادة الجهة المستفيدة لا تسيل خطاب الضمان إلا عند الاحتياج إلى ذلك، المقاول ما نفذ، المقاول تأخر، المقاول أساء في التنفيذ، فاحتاج الأمر إلى التسييل، يذهبون ويسيلون خطاب الضمان. إذن أصبحت حقيقة خطاب الضمان أنها ضمان من البنك لمن؟ للعميل أمام الجهة المستفيدة، فيقول للجهة المستفيدة هذا الخطاب تستطيع أن تسيل منه المبلغ الذي فيه. طيب ما حكم هذا الضمان؟
قرض بفائدة،
يجوز ولا ما يجوز؟ إصدار خطاب الضمان هل في مشكلة؟ لا، مو زي التمين، هو زي الضمان، هذا زي ضمان الدائن، هو البنك قال أنا أضمن هالعميل، أي حق يترتب ضمان ما سيجب، هذا من باب ضمان ما سيجب، قال أي شيء يجب عليه، رسوم دراسية ما سددها أنا أضمنها، هذا خطاب ضمان ب50,000 ريال. أي واحد تعالج في المستشفى ومع أعطينا خطاب الضمان ولا وفاك نحن سنسدده، هذا الضمان. إذن هو داخل في حقيقة الضمان. طيب هل يجوز دفع الأجرة على الضمان؟ هذه النقطة هنا،
يصير القرض بفائدة.
هل يجوز دفع الأجرة على الضمان؟ قبل نتكلم في خطاب الضمان نرجع للضمان عند الفقهاء. الفقهاء ماذا قالوا في الضمان؟ لو جاء شخص قال أنا أضمنك قدام هالشخص بس شرط تعطيني أجرة، ما أنا بضامنك بلاش، أضمنك بشرط تعطيني أجرة 50 ريال 100 ريال 200 ريال، أنا بضمنك قدام الرجال ب5,000 ريال، حاطني أجرة 200 ريال 300 ريال، فهل يجوز أخذ أجرة على الضمان ولماذا؟ هذه النقطة المرتكز الأساسي هنا. نعم لا يجوز. ليش لا يجوز؟
قرض بفائدة.
نعم هو جوابكم متقارب، لأنه يؤدي إلى الربا. كيف يؤدي إلى الربا؟ لأن الضامن إذا سدد الدين عنك هو سيرجع إليك يأخذ الدين منك، وما مسدد تبرعا لوجه الله، هو يبي يسدد الدين عنك ويبي يرجع يأخذ الدين منك. فإذا رجع يأخذ الدين عنك تكون هذه الأجرة فائدة على المبلغ اللي دفعه عنك للدائن، فهي فائدة على القرض لأنه أقرضك المبلغ فدفعه للدائن ثم رجع يطالبك في الدين، فمن هنا جاء المنع من أخذ الأجرة على الضمان. هذا في الأصل الفقهي قالوا لأنه يؤدي إلى الربا. طيب اليوم هل البنوك ستتبرع بخطاب الضمان؟ هل في بنك بيعطيك خطاب الضمان بلاش؟
لا.
خطاب الضمان ما تصل له برسوم. طيب إذا قلنا ما يجوز عطلنا خطابات الضمان فتعطلت مصالح الناس، وإذا قلنا يجوز وقعنا بالمشكلة هذه، فما الحل؟ نعم. يقول لزميلكم يمكن أن يأخذوا أجر بقدر التكلفة الفعلية، يعني البنك لما أصدر الخطاب عنده تكلفة موظف، عنده تكلفة أوراق، عنده تكاليف معينة، فيقول يقدر هذه التكلفة فقط بمقدار التكلفة الفعلية. طبعا بالمناسبة حتى القروض ذكر أهل العلم وفي قرارات مجامع أنه يجوز أخذ التكلفة الفعلية إذا كانت فعلا مقدرة بأنها التكلفة الفعلية ولم يكن هناك حيلة على التكلفة الفعلية. بعضهم لما يأتي يقدر التكلفة الفعلية يقول مجلس الإدارة كم تكلفته، رئيس التنفيذي كم تكلفته، المدير العام كم تكلفته، ما تدري لهم طلع تكاليف كثرة التكلفة الفعلية 10 مرات لأنه قام يجمعها، وهذا ما هو صحيح، لأنه يراد التكلفة الفعلية المباشرة التي تمس خطاب الضمان. أما إذا تتجي تكاليف مجلس الإدارة، مجلس الإدارة على البنك كاملا، وش نسبة خطاب الضمان بالنسبة لهذا؟ تروح واضع لي 10% ولا 15% بتقدير جائر؟ ما يجوز هذا. هذا واحد من الأقوال أنهم قالوا بالتكلفة الفعلية وهذا لا إشكال فيه. طيب هل يكون هناك مخرج بأنه يجوز حتى لو لم تكن تكلفة فعلية، كانت أكثر من التكلفة الفعلية؟ مشى بعض فقهاء العصر على جواز ذلك بشرط واحد، قال يجوز إصدار خطاب الضمان برسوم ولو زائدة عن التكلفة الفعلية بشرط ألا يؤدي خطاب الضمان إلى الدفع عن الدائن، عن المضمون له. والبنوك تقول غالبا أن خطابات الضمان لا تسيل، هي مجرد توثيقة، لأن الشخص العميل اللي مصدر خطاب الضمان إذا سيل عليه خطاب الضمان معنى ذلك أن هذا اهتزاز بمركزه المالي ويعطي عدم ثقة فيه، فهو لا يحتاج لخطاب الضمان من أجل السداد عنه، وإنما يحتاجه من أجل اطمئنان الجهة المستفيدة، وهي منفعة تجوز المعاوضة عليها. فإذا لم يؤدي إلى الدفع فيجوز ذلك الأجر. طيب لو فرضنا أن خطاب الضمان سيل، صار في دفع ولا ما صار في دفع؟ قالوا لو سيل الأجرة التي دفعت تسترد، بمعنى إذا جاء يطالبه بالدين هو دفع عنه 1000 ريال أخذ أجرة 100 ريال ما يرجع عليه إلا 900 ريال، حتى لا تكون تلك 100 فائدة على 1000. وهذا القول الحقيقة دار في خلدنا لسنوات طويلة في الأخذ والرد، ورؤية أن هذا القول يكون هو الأقرب لتحقيق مصالح الناس، الأطراف الثلاثة، الجهة المستفيدة والعميل والجهة المصدرة. وحاجة الناس إلى خطاب الضمان اليوم ماسة في جملة تعاملاتهم التجارية والمالية، ومن هنا هذا القول له حظ من النظر، وقد مال إليه جمع من فقهاء العصر. هناك من قال بجواز أخذ الأجر على خطاب الضمان مطلقا من دون هذا القيد، وهذا في الحقيقة محل نظر، هذا محل نظر، لأنه قد يؤدي إلى الربا كما في الصورة التي ذكرناها سابقا، وربما يكون القول الثاني هو القول الوسط بين القول الذي قال بالمنع مطلقا والقول الذي قال بالجواز مطلقا. فنقول إن هذا الرسم يجوز ما لم يؤد إلى دفع الضامن عن المضمون له، فإن أدى إلى الدفع فيخصم من الدين مقدار هذه الأجرة التي دفعت للضامن، والله أعلم. هذا واحد من التطبيقات. من التطبيقات الثانية الاعتماد المستندي، والاعتماد المستندي هو أيضا تعهد يصدر من منشأة مالية لجهة مستفيدة، يتعهد فيها بالدفع عند ورود المستندات. إذا لو أردت نعرف باختصار نقول هو تعهد بالدفع عند وصول المستندات. إذا ما هو مثل خطاب الضمان غير مشروط، الاعتماد المستندي يصدره مستورد لصالح مصدر، بحيث إذا جاءت البضاعة واستلمت المستندات بوالص الشحن ودقق عليها ووجد أن البضاعة قد وصلت وأن البوالص مطابقة للتعليمات، في هذه الحال يدفع يعطي أمر بدفع الاعتماد المستندي للمصدر في البلد الآخر. وهذه أصبحت حل الحقيقة في عقود الاستيراد والتصدير، لأن مثلا عندك مصنع في اليابان ويريد يورد التاجر في السعودية، لا يمكن للتاجر أن يعطي المصنع في اليابان الفلوس مقدما، ولا يمكن للمصنع في اليابان أنه يرسل البضاعة له في السعودية من دون ما يأخذ توثيق. أصبحت التوصيلة بينهم هي الاعتمادات المستندية، فهو تعهد مكتوب بالدفع عند تسلم المستندات مطابقة للتعليمات، مطابقة للتعليمات. نعم، إيه طبيعي، ما بعد جينا الأجرة عليها. الاعتماد المستندي أكثر من خطاب الضمان الحقيقة، لأنه مو مجرد ضمان، الضمان يدخل فيه لكنه أيضا فيه جوانب أخرى، فيه خدمة، لأن الآن لما يأتي المستورد ويطلب خطاب ضمان يطلبون منه مواصفات البضاعة وتكتب في الاعتماد المستندي وترسل، يرسل الاعتماد المستندي هناك، ثم إذا جاءت البضاعة يأخذ البنك هذه المستندات ويطابقها على الاعتماد، فهناك عمل حقيقي في الاعتمادات المستندية. ومن هنا ذهب بعض أهل المعاصرين إلى أن الاعتماد المستندي وإن كان فيه ضمان لكن الأجرة تكون ليس على الضمان وإنما على تلك الأعمال، وبعضهم قال لا يجوز أن يؤخذ في الاعتبار وجود الضمان، بمعنى لا يزاد لأجل وجود الضمان. وبالمناسبة في الاعتمادات المستندية هناك تفقيط للخدمات، نسبة كذا على كذا ونسبة كذا على، فإذا كانت واضحة واستبعد الضمان منها فإن هذا يكون جائزا، لكن إذا أخذ الضمان في الاعتبار فيقع الإشكال، ويمكن أن يقال فيه ما قيل في خطاب الضمان من الأقوال التي تواردت قبل قليل، والله أعلم. هذه من التطبيقات للضمان أو التطبيقات المعاصرة للضمان. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وتصح الكفالة ببدن، وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها.
هذه الكفالة، هذه الكفالة البدنية، وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، فهو يحضر من عليه الحق. و الحنابلة يفرقون بين الضمان وبين الكفالة، فيجعلون الضمان في الالتزام بالحق المالي بالدين، والكفالة بالحضور بإحضار هذا الشخص، أنت كفيل تكفله كفالة حضور. وبكل عين يصح ضمانها، العيال التي يصح ضمانها مثلا كالغصب والعارية وغيره مما هو يكون مضمونا على من بيده العين، فيصح أن يكفله ببدنه، بمعنى يكفل حضوره ببدنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وشرط رضاء كفيل فقط.
رضا، عندك رضاء؟
نعم،
رضا كفيل. نعم.
أحسن الله إليكم. وشرط رضا كفيل فقط، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب،
أنا كافل أحضر فلان ورحنا لقيناه ميت، أو العين المضمونة أو العين المكفولة كالمغصوبة أو العارية تلفت ليس بفعل المستعير أو بفعل الغاصب وإنما بأمر خارج عن إرادتهما، فإن الكفيل يبرأ. أما بالنسبة من بيده العين فيختلف هل هو مستعير أو هو غاصب، فإن كان غاصب فله باب آخر، لأن الغاصب ضامن مطلقا. انتهى ما يتعلق بالضمان والكفالة، جاءت الآن الحوالة. قال وتجوز،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وتجوز الحوالة على دين مستقر.
الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، فمثلا تطلب شخص دين أنت أيها الدائن، ثم يكون لك معاملة مع شخص آخر يكون دائنا لك فتحوله على المدين، فنقلت هذا الدين من ذمة إلى ذمة المدين الأول. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتجوز الحوالة على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا وتصح.
هذا شرطه. الحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى بشرط أن يكون الدين الذي تمت الحوالة عليه دين مستقر. وأبرز مثال للدين غير المستقر دين الكتابة المكاتب، دين غير مستقر لأنه يملك أن يعجز نفسه في أي وقت فلا تصح الحوالة عليه. أما بقية الديون الثابتة كدين التقسيط أو دين السلم أو غيرها فهي ديون مستقرة فتجوز الحوالة عليها إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا. لكن لو في تفاوت في القدر، لو في تفاوت بالجنس، الدين هنا قمح والدين هنا ذرة، أو الدين هنا قمح هنا ريالات، رأى أنه لا يجوز. وفي هذا تفصيلات فقهية كثيرة. ولكن لو اختلف في القدر فلا مانع من الحوالة على ذلك الدين بقدره، فإن كان هذا أكثر فيحال بقدره، وإن كان هذا أقل فيبرأ بقدره. وهذا ما ذكره بقوله وتصح.
قال رحمه الله: وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه.
نعم، بخمسة، أحلت بدين خمسة على خمسة من عشرة، أنا أطلب عشرة وهذا خمسة، فأقول الخمسة حولتك على فلان، أنا أطلب عشرة الخمسة كرح خذها من فلان. وكذلك العكس، يعني بخمسة من عشرة على خمسة، بخمسة من عشرة على خمسة، ويكون المتبقي في ذمة الآخر. وهذا يدل على أنه لا يشترط القدر، وإنما تكون الحوالة مبرئة بالقدر، تكون الحوالة مبرئة بالقدر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء.
ويعتبر رضا محيل. نعم.
قال: ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء.
على غير مليء، منه غير المليء؟
المحال عليه.
ها؟
المحال عليه.
الرضا هنا أنا أحولك على شخص، من أحيل على مليء
فليحتل
يعني فليتبع. يقول حولتك، تقول لا والله ما أنا برايح، أنا ما أبغى فلان وأبغى ولا أبغى التحويل عليه، هل يشترط رضا المحال؟
إذا كان على مليء لا.
إذا كان على مليء فلا يشترط رضا، أما إذا كان على غير مليء فيشترط رضا. وبعض أهل العلم قال يشترط الرضا، والسبب أنك تكون قد أحلتني على شخص أستحي من مطالبته، بيني وبينه اعتبارات لا تجعلني أطالب. أنا أقدر أطالبك أقول أنت أنا مدينك، أنت تحولنا على فلان، فلان قريب لي صديق لي، بيني وبين الحياة مسؤولي في العمل، ما أقدر أطالبه. فهذه الاعتبارات وهذه الأمور لا اعتبار، جعلت بعض أهل العلم يقول يشترط أيضا رضا المحال، بل وقالوا ورضا المحال عليه، لأننا نقول المداينة بيني وبينك، لكن روحت لواحد عنيف حولتنا على واحد الله يعافينا بيه يشب الدافور ويحطه عند درجة الباب، عند درجة البيت يبي يجلس. أنا لما أنشأت الدين ما أنشأته على ذلك، لكن الحديث قال: ومن أحيل على مليء فليتبع. والدين ثابت في ذمتك، يجب الوفاء، وهذا لن يطالبك إلا في الوقت، وإذا طالبك في الوقت فالحق عليك. ولهذا المحال عليه لا يشترط رضاه، ونبقى بالمحال هل يشترط رضاه أو لا، بعض مفصل على النحو الذي رأيتم هنا. ممكن أن أو في هذا الباب يناسب دراسة ما يسمى بالحوالات المصرفية، فهل الحوالات تدخل في هذا الباب ولا ما تدخل في هذا الباب؟ ما تدخل. ليش؟ لأنه تحويل هو الحقيقة وليس حوالة، ولا تسميتها حوالة فقهية مو بصحيح. التحويلات المصرفية هي تحويل، أنت تحول المال من جهة إلى جهة، من مكان إلى مكان، تنقله من مكان إلى مكان، وليس نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. فالتحويلات المصرفية لا تدخل في باب الحوالة الفقهية، وإنما هي تحويلات مصرفية، إلا لو نشأ فيها دينان تضمنت من دين لك على البنك إلى دين لك آخر، هذه مسألة لها باب آخر. لكن معظم التحويلات يأتي يحول حقه، يأتي بالدراهم ويقول خذوا هذه الدراهم وحولوها للهند ولا لمصر ولا للسودان ولا لأي بلد آخر. فهذه تحويلات وليست الحوالة بمعناها الفقهي. هذا ما يتعلق بالضمان والكفالة والحوالة. لعلنا نتجاوز بعض الأبواب لأن نظن الوقت قصير ونترك باب الصلح. أنا أرى من والحجر أيضا، قد أرى من المهم أن نأخذ الشركة والإجارة لأنهما بابان مهمان في المعاملات، والحاجة إليهما قد تكون أكثر من الحاجة إلى الحجر والصلح، فننتقل إلى الشركة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. والشركة خمسة أضرب.
والشركة خمسة أضرب. نأخذ مدخل للشركة. طبعا الشركة من المعاملات الشائعة قديما وحديثا، واليوم معظم الأنشطة تقوم على أساس الشركات، معظم الأنشطة تقوم على أساس الشركات، بل الأنشطة الكبرى المؤثرة والمحركة للتجارة والصناعة والزراعة والخدمات في العالم هي الشركات. ومن ثم فإن الشركة من أبواب المعاملات المهمة، وقد يدخلها بعض الفقهاء في المعاوضات، وقد يجعلها بعضهم قسما مستقلا لأنها تختلف عن المعاوضات المحضة أو الصرفة. الشركة نوعان: شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك وشركة عقود. أما شركة الأملاك فهي اجتماع في استحقاق، اجتماع في استحقاق، كثبوت الملك شراكة في عقار، في منفعة، في إرث أو نحو ذلك. فمثلا لو ورثنا دارا من مورثنا صرنا شركاء فيه، فهذه شركة ملك، ما هي بشركة عقد، ما هي بشركة فيها عمل وفيها تصرفات، لا. أو اشترينا سيارة فملكناها بالتساوي، أنا أملك نصفها وأنت أملك نصفها، وصرت أنت تستخدم هذا النصف وأنا أستخدم هذا النصف، ولم نشتريها من أجل العمل عليها، هذه شركة ملك. أو اشترينا أرض لي نصف ولك نصف، هذه شركة أملاك، شركة ملك، وليست شركة عمل وتصرفات. وهذه الشركة لا تدخل في الموضوع الذي عندنا في شركة العقد. وكل شريك يعد أجنبيا عن شريكه في حصته، يعني النصف حقي أنا لي ما تتصرف به أنت، والنصف الذي لك ما أتصرف به أنا، فلا أقدر أبيعه ولا أقدر أتصرف فيه ولا أقدر أعيره ولا أقدر، لا بد من إذنك في كل شيء. فلو السيارة بيننا أنصاف وأخذت تعيرها لشخص واحد آخر، ما تقدر، ما تتصرف كما تتصرف في شركة العقود. النوع الثاني شركة العقد، وهي اجتماع في تصرف. لاحظوا هناك قال اجتماع في إيش؟ في استحقاق. هنا اجتماع في تصرف من بيع ونحوه كعمل وغيره، وهذه الشركة هي المقصودة عندنا، وهي جائزة في الكتاب والسنة والإجماع. وقد جاء في الآية: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، والمراد بالخلطاء الشركاء. وفي الحديث الذي عند أبي داود: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبة. وفي اشتراك بين ابن مسعود وسعد وعمار في بدر، فاشتركوا في الأسرى، فجاء سعد بأسيرين ولم يأتي الاثنان بشيء فاشترك في ذلك. فكلها دليل على جواز. والشركة عليها الإجماع في الجملة، شركة العقد جائزة بالإجماع في جملة، هناك بعض التفاصيل قد تكون محل اختلاف. قال: والشركة، يعني وشركة العقد، خمسة أضرب. الأول:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد كل وهي عدد أن يحضر كل من عدد جائز التصرف
من عدد جائز التصرف.
أحسن الله إليكم. قال: وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما.
هذه الشركة من أظهر أنواع الشركات، أو هي أظهر أنواع الشركات، شركة العنان. وتعريفها أن يشترك بماليهما وبدنيهما، أن يشترك اثنان فأكثر بالمال والبدن فيدفعون أموال ويعملون فيها سواء، كلهم يعملوا فيها، فهذه هي شركة العنان. وأخذت من عنان الفارسان الآن لما يتسابقا ويتساويا في السباق، فقالوا لأن الشركاء في الحالة متساوين كل بقدر نصيبه، فشركة العنان هي اشتراك في المال والعمل، اشتراك في المال والعمل. ولهذا قال: أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله، يحضر من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. فالشركة شركة العنان بالمال والعمل، أولا لابد أن يكون فيها مال، فيها رأس مال، هذا رأس مال الشركة، ويكون فيها عمل، ويكون فيها اتفاق على الربح، والربح يكون بنسب مشاعة. ما يقول شخص والله واحد منهم يقول أنا لي ربح 100 ريال وأنت لك الباقي، ما يصح هذا، لأن الشركة قد ما تربح 100 ريال أو قد ما تربح إلا 100 ريال فيأخذها هذا والثاني ينقطع أو تنقطع شراكته. وكل شرط يؤدي إلى قطع الشركة في حق أحد الشريكين فإنه لا يصح. ومن هنا قالوا توازع الربح بنسبة مشاعة على ما يتفقان عليه. فلو اشترك اثنان ب100,000 ريال، شخص جاء ب50,000 والآخر جاء ب50,000، وكلهم يعملون في الشركة، فتحوا دكان وكلهم يبيعون وكلهم يشترون وكلهم يزاولون مهمة، وكل واحد يعتبر وكيل عن صاحبه في الشركة، يقدر كل واحد يتصرف في الشركة كلها والثاني يتصرف في الشركة كلها، كل واحد أصبح، إلا إذا كان بينهم شروط محددة لبعض التصرفات أن هناك أشياء لا بد من الإجماع فيها أو اتخاذ قرار إجماع فيها، فلهم ما شرطوا، فيعملون فيها ويتفقون على أن الربح بينهم بالسوية 50%، 50%، هذا اتفاق مشاع. قد يتفقون على غير ذلك، قد يقول أنا واحد أنا لي 40% وأنت لك 60%، تفاوت في الربح مع أن رأس المال متساويا، أيضا يجوز ذلك، يعني يجوز التفاوت في الربح وإن استوى في رأس المال، لأن بعضهم قد يقول أنا اسمي غير اسمك فأنا بأخذ نسبة من الربح أعلى، لأن مجرد ما يشوفون الناس اسمي يبجون يشترون من عندنا، فهذا له اعتبار. حتى لو لم يكن هناك مبرر فإنه يجوز الاتفاق بالتفاوت بالربح 31%، 71%، حتى لو كان رأس المال متساويا. إذن التفاوت في الربح جائز ما دام الربح مشاعا معلوما، ولا يجوز أن يكون الربح لأحدهما مبلغا مقطوع، أن يكون الربح لأحدهما مبلغا مقطوعا. واحد يقول والله ترى شوف حنا مشتركين 100,000 لكن 2,000 ريال الأولى كلها لي، لأن قد ما تربح الشركة إلا هالألفين، فينقطع الربح عن الشريك الثاني، وهذا غير جائز لأن فيه ظلما للشريك الآخر، وأصبح كأنه كالضامن له، فأصبح كالمقرض له، ما صار كالشريك، فضمن له رأس ماله وهذا الربح المعين. ومن هنا نعلم أن بعض ما يكون في الأسهم الممتازة لا يجوز، لأنه يشترط بداية الأرباح تكون له، فإذا زاد عن كذا فتكون لبقية الشركاء، فهذا النوع من المعاملات لا يجوز، وهو اشتراط أن يكون لبعض الشركاء الجزء الأول من الأرباح. يقول مثلا 5% الأولى من الأرباح تراها لي، وما زاد عن ذلك تقتسمونه. طيب لو ما ربحت إلا 4% ستكون كلها له، 5% ستكون كلها له. متى سيكون للشركاء الآخرين؟ بعد 5%. فهذا النوع الأول من شركة العنان، وربما تكون الشركات المساهمة الموجودة اليوم أغلبها تنطلق من هذا النوع، الشركات المساهمة. والشركات المساهمة كما تعلمون هي اكتتاب في شركات يمثل كل سهم حصة مشاعة في موجودات هذه الشركة، فيكتتب الناس فيها، ويكون لكل المشاركين حق فيها بقدر نسبهم. هذا عنده سهم واحد له ما يمثل هذا السهم، هذا عنده 20% من أسهم الشركة له من الأصوات والحقوق بمقدار 20% من الشركة. والشركات المساهمة اليوم أصبحت هي الشركات الغالبة التي تدير الأنشطة في العالم بأنواعها، سواء كانت أنشطة صناعية أو أنشطة زراعية أو أنشطة تجارية أو أنشطة خدمية أو غير ذلك من الشركات. والمساهمون هم الشركاء، المساهمون المكتتبون في الشركة أو ملاك الأسهم هم مجموع الشركاء، ولهم الحق في تعيين من يدير هذه الشركة. ولهذا تجد أن الجمعية العمومية تجتمع من أجل أن تنتخب مجلس إدارة يدير هذه الشركة. ومن ثم فإن مجلس الإدارة إذا كان يملك أسهما فإنه شريك في الشركة، وفي نفس الوقت له نسبة من الربح، فيكون مضاربا كما سيأتينا في شركة المضاربة. لكن شركة المساهمة يمكن أن تنطلق في أغلب صورتها من شركة العنان، لأنها مال وعمل، فالمساهمون دفعوا هذا المال، دفعوا قيمة هذه الأسهم، والمساهمون أيضا اشتركوا في العمل، لأن الجمعية العمومية هي التي تمثل العمل في هذه الشركة، يجتمعون ويختارون من يعمل ويكون لهم أصوات على قدر حصصهم في ذلك. طيب ربما تسألون تقولون ما حكم تداول أسهم الشركات في هذه الحالة؟ واحد يبيع أسهم شركته، الأصل فيه الجواز. يعني أنا عندي سهم في شركة، سواء كانت شركة المساهمة بصورتها المعهودة أو شركة حننا 4-5-10 اشتركنا في شركة، وواحد أراد يطلع يبيع سهمه، فيجوز البيع، الأصل جواز بيع الأسهم في الشركات المساهمة ما دام نشاطها مباحا، فالأصل هو الجواز، فيجوز البيع بالثمن الذي يتفق عليه العاقدان البائع والمشتري. طيب الإشكال الذي يحصل الآن في الشركات المساهمة أن بعض الشركات، أو توجد شركات في أنحاء العالم تزاول أنشطة مباحة لكن يخالطها شيء محرم، يخالطها أمور محرمة، وهذه المسألة مما أشكل على أهل العلم في العصر الحاضر، لأن النشاط مثلا يكون نشاط بترول جائز، تصنيع بترول، نشاط زراعة، شركة زراعية عملها في الزراعة نشاط جائز، شركة تعمل في صناعة السيارات نشاط جائز، لكن الشركة تقترض بربا، خذت تمويل ربوي، أو هذه الشركة تودع بعض أموالها بالربا فيصبح عندها مخالطة ربوية، أو يشتمل جزء من نشاطها على شيء محرم، مثلا شركة أغذية عالمية ويوجد نسبة مثلا منها في أغذية محرمة، تبيع شيء محرم، أو مثلا كأن تبيع الدخان أو تبيع الخمر أو تبيع خنزير أو نحو ذلك، يكون جزءا من مبيعاتها، فما حكم بيع وشراء هذه الأسهم؟ هل يقال بالجواز مطلقا أو يقال بالمنع مطلقا أو يقال بالتفصيل؟ هذه المسألة مما اختلف فيه فقهاء العصر. فبعض أهل العلم قال إن الشركة التي يخالط عملها شيء محرم فلا يجوز بيع أسهمها ولا شراءها ولا الدخول فيها ولا الاكتتاب، فمنع من ذلك مطلقا. ومن أهل العلم من قال يجوز ما دام أصل النشاط مباح، نشاط زراعي نشاط صناعي نشاط تجاري فيجوز حتى وإن خالطها محرم، وأطلق القول في ذلك. وهذا أيضا محل نظر، لأن الشركة قد تكون عملها مباح أصلا، لكن لما ننظر نسبة الحرام فيها نجده عاليا جدا. الآن أذكر شركة من الشركات جمعت أموال المكتتبين وعملها كان في الصناعة، لكنها جلست سنوات تضع معظم رأس المال في ودائع ربوية، وأصبح الإيراد اللي يأتي منها كل الإيراد يعني نسبة 90% من الإيراد كله من الفوائد الربوية. فهذه وإن كان نشاطها صناعي لكنها عملت في حرام، يعني رأس المال أين ذهبت به؟ وضعته وديعة ربوية في عمل الربوي. أيضا هذا لا يمكن أن يقال بجوازها. لكن لو كانت الشركة شركة صناعات ونشاطها كله في المجال المباح، إنما خالطها محرم قليل، فهل يقال بالمنع أو يقال بالتفصيل أو يقال يجوز ويتخلص المشارك من قدر نسبة هذا المحرم؟ هذا ما مال إليه بعض فقهاء أو كثير من فقهاء العصر، بأنه يجوز وإن خالطها محرم ما دام النشاط في أصله نشاط مباح، نشاط في صناعة مباحة، في صناعة سيارات، في صناعة أغذية، في صناعة ملابس، في زراعة، في تجارة، في تجارات مباحة، في خدمات مباحة، في نشاط اتصالات إلى آخره، يقول هذا كلها أنشطة مباحة. طيب وما الذي جعله يقول بالجواز مع أن خالطها محرم؟ قال بالجواز، قال لأنه لا تخلو شركة من ملابسة محرم. ليس هناك شركة ممكن أن تقول سليمة 100% في الشركات المساهمة، لأنها وإن سلمت في معاملاتها فإنها ستملك أسهما في شركة أخرى فيها معاملات محرمة. ويمكن أن يندر أن تجد شركة يكون تكون المباح فيها خالصا. ولهذا تسمية شركة بشركات نقية أعتقد أنها مغالطة، ما في شيء اسمه نقي، شركة نقية ما في شيء اسمه نقية، واللي يبحث عن شركة نقية في العصر الحاضر أظنه يغرد في سراب، ما فيه يعني ما في شركة نقية حقيقة. لا أستطيع أن أقول توجد شركة مساهمة نقية 100%، وهذا الوصف وصف ترى كبير أن تقول شركة نقية وصف تزكية، لكن تختلف النسب. بعض الشركات تحترز أكثر من غيرها، لا تقترض بالربا، لا تودع بالربا، لا يخالطها أمر محرم، لكنها تملك سهما في شركة فيها اختلاط، أو تصدر أحيانا اعتمادا مستنديا فيه جانب من الحرمة، أو تصدر خطاب ضمان عليه ملحوظة شرعية، يعني قد تقع في محرم غير مقصود ابتداء في نشاطها. فلما تقول نقية معناها أنها سليمة 100%، وهذا غير موجود، غير موجود. إلا قد يندر يمكن لو بحيث أنه لا يكون من الأشياء المعدودة التي يمكن أن يشار إليها. ولذا ذهب بعض الفقهاء إلى جواز المشاركة فيها مع بقاء الحرام على حرمته. الذين قالوا بالجواز ما قالوا بالجواز يعني أن المحرم صار حلالا، لا، المحرم باق على حرمته، ويتعين على مجالس الإدارات أن تغير هذا الحرام، يجب عليها شرعا، وتأثم باستمرار هذا الحرام إذا كان موجودا ولم تغيره. اقتراض بفائدة، لا تقترضوا بربا، اقترضوا أو تمولوا بطريقة شرعية. السيولة التي عندكم لا تضعوها بفوائد، ضعوها في مرابحات جائزة، في معاملات جائزة ونحو ذلك. فالذين قالوا بالجواز لم يقولوا أن الحرام صار حلالا، بل قالوا يبقى الحرام على حرمته. ولهذا أوجبوا على من دخل في مثل هذه الشركات أن يتخلص من الحرام بقدر الحرام، حتى قالوا يجب أن يكون الحرام يسيرا، هذا إذا كان كثيرا يغلب فلا يجوز الدخول في الشركة، لكن لو كان الذي خالطه يسيرا، واختلفوا في النسب اليسيرة، ولكن كلها اجتهادات في تحديد مقدار اليسير. ويمكن أن ترجعوا إلى كثير من القرارات الصادرة في ذلك، كقرارات مثلا الأيوفي، قرارات المجمع أشارت إلى شيء من ذلك، قرارات عدد من الهيئات الشرعية التي دخلت في تفصيل بعض النسب مع التركيز على أن الحرام باق على حرمته، يعني ليس لأن هذا يحل الحرام. والذي جعل بعض أهل العلم يقول بالجواز، قال لأن هذا مما اشتدت الحاجة إليه، وصار هو النشاط العام، النشاط العام في التجارة هو هذا، ما فيه يعني نشاط يقوم بهذه القوة إلا من خلال الشركات، فلو قيل بالمنع لكان هذا تحجيرا للدخول في هذه الأنشطة كلها على من يريد الدخول فيها، وربما أدى إلى ضمور تجارة أهل الإسلام وأصحاب الأموال في الحياة المعاصرة. وقد عمت البلوى بأن تكون هذه الشركات هي التي تدير هذه الأنشطة، ومن هنا جاء هذا القول بالجواز مع التحفظ على المقدار ومع وجوب التخلص مما خالطها من الحرام. وقد أفتى بذلك جملة من علماء العصر الذين تعرضوا لمثل هذه الفتوى من جهات الإفتاء في كثير من بلاد العالم الإسلامي، والله أعلم. نعم شيخ اللي بعدها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني المضاربة، وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه.
هذه تسمى شركة المضاربة. في ناس يقدر يشتغل لكن ما عنده فلوس، وشخص عنده فلوس لكن ما يقدر يشتغل، وهذا موجود كثير، شخص عنده فلوس بس ما يقدر يشغلها، وواحد عنده مهارة بالعمل لكن ما عنده فلوس، تأتي الشركة المسمات بالمضاربة. فهذا المضارب هو العامل، هو اللي يشتغل، وصاحب الدراهم هو رب المال، فيدفع رأس المال لمن يعمل فيه بنسبة ربح بينهما، المضارب عليه العمل وصاحب المال عليه المال، وتكون الأرباح على ما اتفق عليه. ربما يقول المضارب له 40% وهذا له 60% أو العكس، حسب ما يتفقون عليه. إذا كان هناك خسارة فالخسارة على رب المال في المال، والمضارب يخسر عمله، ولا يضمن المضارب الخسارة إلا إذا تعدى أو فرط. لو تعدى أو فرط، راح تصرف بالمال تصرفا غير صحيح، أو تصرفا فيه مخاطرة ظاهرة لا تصدر من مثله في مثل هذا المكان، أو فرط في حفظ المال أو نحو ذلك، فإذا صار مفرطا أو متعديا فإنه بهذه الحال يضمن رأس المال لربي المال. هذه هي شركة المضاربة. وقد تجتمع المضاربة مع العنان فيما لو كان المضارب قد أدخل في الشركة جزءا من ماله، فلو جاء شخص عنده مثلا 1,000,000 ريال ودفعها إلى مضارب، والمضارب دفع 100,000، أصبح المضارب شريكا بهذه النسبة وهي 100,000، وهو مضارب بالنسبة للعمل، فيكون لقسمة الشراكة بالمال بينهما على حسب المال، والمضاربة له على حسب نسبته في المضاربة. وللمضاربة تطبيقات معاصرة كثيرة، منها التطبيقات في الصناديق الاستثمارية. هناك صناديق استثمارية في شركات الاستثمار تقوم على أساس المضاربة، سواء كانت صناديق عقارية أو كانت صناديق تجارية أو نحو ذلك، فتجد أن الصندوق الاستثماري يقوم على أساس جلب الأموال من المشتركين في الصندوق، والمسؤول عن الصندوق مدير الصندوق يكون هو المضارب، قد يكون أجيرا وقد يكون مضاربا. نحن لا الإجارة ما جئناها، إنما نتكلم في المضاربة، فقد يكون الذي يدير الصندوق مضاربا بجزء من المال، فيدير هذه الأموال ويكون له نسبة من الربح. فهذا موجود في الصناديق الاستثمارية كثيرا. كذلك يوجد في المصارف، لما يدفع شخص وديعة المسمات وديعة استثمارية جزء من أمواله يضارب بها البنك وفقا لعقد المضاربة، سواء كانت مضاربة مطلقة في أموال في أعمال البنك كلها، أو كانت مضاربة مقيدة بنوع من أنواع النشاط، ويكون لصاحب المال جزءا من الربح، فيجوز الاتفاق على ذلك وتكون من باب شركة المضاربة. وإذا كان للمضارب مال فتكون جامعة بين المضاربة والعنان. وبالمناسبة يجوز أن يكون بالشرط بينهم أن يقول الربح بيننا 40% 60%، لكن لو بلغ ربحك يا رب المال نسبة كذا من رأس المال فما زاد فهو لي، فيجوز ويكون من باب الحافز، لأن هذا الشرط لا يقطع الشركة، هذا الشرط لا يقطع الشركة. أعيد هذا لأن كثير ممن يعملون في ذلك يحتاجون لهذا النوع من القيود. مثلا افترض شخص عنده 1,000,000 ريال وهناك شخص يريد أن يعمل لهم في مجال العقار، فأعطوه 1,000,000 ريال وأخذ يعمل وقال الربح على النحو الآتي: لي أنا 30% ولكم 70%. فلو ربح المال 100,000 كم يصبح للمضارب؟
30,000.
وكم يصبح لرب المال؟
70,000.
لو قال المضارب شوف هي 70-30 لكن متى ما بلغت أرباحكم 40% من رأس المال الزائد لي، فلما جينا للسبعين بالمئة وجدناها كم هي؟ 70,000، بينما 40% كم هي؟
40,000.
قال هذه 40,000 خذوها، الزائد هذا أنا اشترطته يكون حافزا لي، فيجوز في هذه الحالة. ليش؟ لأن المشاركة لم تنقطع، النسب موجودة للشريكين، وهذا أخذ نصيب وهذا أخذ نصيب، وإنما اشترط المضارب أنها إذا بلغت هذا الحد أن ما زاد يكون له. معنى ذلك لو كان ربح المضاربة افترض 50,000، 50,000 كم نسبة 30% منها؟ أو 60,000، خلنا عشان ما يصير في كسور، 60,000 30% منها 20 يأخذه المضارب، والأربع والباقي الباقي المضارب احنا قلنا 30 ولا 30% كم من 60,000؟
20.
نعم 30% تصير 20؟
لا
أكيد ما يبقى أكيد، لا ها 18 تقريبا ثم ها نحط نعم. طيب لو كان الشرط بينهم 40% و 60% وصارت 60,000، 40% كم؟ 40% من 60، 40% من 60 كم؟ أعطونا 24، حاسب بدقة، أخذ 24,000، يبقى 60% كم؟ 34,000. هل يستطيع المضارب يأخذ زيادة؟ ما يأخذ، لأنه قال إذا بلغت أرباحكم 40,000، 40% من رأس المال، ما بلغت خلاص ما يأخذ شيء، ما في حافز. وهذه تستعمل كثيرا في الصناديق، تجد في الصناديق يقول إذا زاد ربحكم عن كذا فهو لي، أو يقول إذا زاد الربح عن كذا تتغير النسبة، أيضا هذا كله جائز ويجوز العمل به، وهذا مما شاع العمل. هذه شركة أو نبذة عن شركة المضاربة. طيب اللي بعدها، تسمى الشركة المضاربة في بعض المذاهب بالقراض، عند المالكية يسمونها بالقراض، وشركة المضاربة أو شركة القراض كلهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد
ما دام بغير علمه ولا إذنه، يعني الآن لو هو مضارب قال خذ ضارب لي بالمال، الأصل أنه مضارب معه، فلو جاء وأخذ من ثاني وأخذ من ثالث والأول ما يعلم، في هذه الحالة يقول إن كان سيضر بالأول فيحرم عليه، لأنني أنا لما جئت تضارب معي أريدك أنا وإياك، ما علمت أنك ستأخذ من آخرين، ففي هذه الحالة سيحدث ضرر علي، فيقول يحرم. طيب إذا ربح الثاني ما الحكم؟ اقرأ.
قال: وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة.
رد حصة الثاني للشركة مع الأول، أعطى الثاني رأس ماله، يقول لأن دخول الثاني هنا غير صحيح، وهذا ما مشى عليه المؤلف، ولعل الأصح أن الثاني يأخذ حقه، وإنما يكون التصرف تصرفه آثما فيه إلا بعلم الأول. ولهذا الذي يريد يضارب لأكثر من شخص يعلن ذلك، يقول أنا أضارب لك لكن عندنا ناس ثانيين، عندنا صندوق، عندنا مجموعة، أنا أتقبل مضاربات، ترى ما هو بنت لحالك، ترى عندي مساهمين كثر. فيجب أن يكون ذلك معلوما. لكن لو جاء فيما بينهما على أن هذا هو المضارب له، وعلى أن هذا هو الشريك، ثم أدخل معه آخر بدون علم الأول، فحينئذ يقع المحذور الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمته.
قبل قسمته. إذا المضارب أعطى، إذا صاحب المال أعطى المضارب المال وصار يعمل فيه وحصل ربح، وبعد الربح حصل خسارة، فدائما يجبر من الربح لرأس المال، دائما يحقق رأس المال، ما يعتبر الربح إلا بعد أن يتحقق رأس المال، ما يسمى ربح لين يتحقق رأس المال. لكن لو اقتسموا، افترض أنه قال كل 3 شهور نبغى نصفي ونقسم، اشتغلوا أعطاه 1,000,000 ريال، اشتغلوا 3 شهور ربحت 100,000، صفوا، هذا أخذ 30 وهذا أخذ 70، اعتبر هذا تنضيض. قال نستمر، استمروا 3 شهور الثانية خسرت المضاربة، هل يرجعون على الربح الأول؟ لا، ما يرجعون. ليش؟ لأنها حصلت القسمة بعد التنضيض الأول اللي هو التقويم، قومنا الشركة كأننا أنهينا الشركة في هذا الحد، ثم بعد ذلك استأنفنا من جديد. إذن إذا ضارب لشخص برأس ماله فربح، ثم اقتسموا الربح بناء على التنضيض والتصفية، أصبحت بمثابة التصفية، ثم بعد ذلك عمل ثانية فخسر، فلا يرجعون إلى الربح الأول. هذا تقرير مسألة المضاربة أو النوع الثاني من أنواع الشركات وهو شركة المضاربة. بالمناسبة مما أنبه إليه في هذا الوقت أنه انتشر عند الناس المضاربة بالعملات، ولابد أيها الأخوة أن تنتبهوا لهذا الموضوع من جانبين. الجانب الأول، المضاربة في العملات فيه مشكلة، أصلا مشكلة شرعية، لأن البيع وشراء العملات يتخلله كثير من الأنشطة المحرمة، من حيث القبض، من حيث التبييت، من حيث الإقراض، من حيث استعمال الرافعة المالية، في أشياء كثيرة ليس من المناسب أن ندخل في تفصيلها الآن. لكن معظم المعاملات التي تجري في سوق الفوركس اللي هي المعاملات في بيع وشراء العملات فيها مخالفات شرعية كثيرة، ولهذا من يستفتي على الإطلاق أفتيه بالمنع. الذي يحصل أن بعض الناس يتصل ويقول أنا مضارب في العملات، ويغرون بالدعايات، ما تشوفون الدعايات اللي تجيكم يقول ادخل في مضاربة العملات ستربح، ويأتي لك بقصة شخص حصل على طائرة خاصة بدأ من $1,000 ثم أصبح تاجرا بسبب العملات وصار عنده طائرة، فيغريك بهذا الشيء ويقول هو مضارب لك، ويعطيه بعض الناس 1,000 ثم يغريه في البداية، يعطيه 2,000، يعطيه 10,000، يعطيه 100,000، يعطيه 1,000,000، ثم بعد ذلك يبدأ يعطيه بعض الأرباح. العلم عند رأس المال، إذا جاء رأس المال شوف هو يجيك ولا ما يجيك. بعد فترة يقول لك ترى نخسرنا، عاد وين التدقيق؟ ومنه الجهة اللي منه زبيلك؟ ما في زبيل، شخص بالتلفون زاهم عليك بشركة يقول لك ما أدري وين هي، بسويسرا ولا بفنزويلا ولا ما أدري وين صارت، يلا دورهم معه. فانتبهوا لهذا الأمر، هم يدعون أنها على شكل مضاربة بنسبة من الربح، ولكن هذه المضاربة تتطلب أمورا، تتطلب أن يكون العمل الذي تجري فيه المضاربة أن يكون عملا صحيحا، فلابد أن تتأكد من شرعية العمل، ثانيا أن تتأكد منه المضارب لك. فلهذا إذا جاء الحقيقة وجاءت المطالبات، ويمكن عندنا مطالبات في المحاكم تجري اليوم، جاءوا للشخص اللي يقول أنه مضارب، قال لا والله أنا من المضارب، أنا وسيط مع المضارب، طيب وين هو مضارب؟ قال مضارب ما أدري وين هو، جاب لك دولة من الدول تروح دوره. فيجب أن تنتبهوا لمثل هذه التعاملات التي يدعى أنها على أساس المضاربة ولكن ليس فيها حقيقة تجدها أمامك، لا من حيث المضاربة ولا من حيث محل المضاربة. إذن المضاربة لابد أن يكون محل المضاربة فيها معلوما وأن يكون صحيحا مقبولا من الناحية الشرعية، والله أعلم. النوع الثالث من الشركات،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن.
هذه شركة الوجوه تكون لأصحاب الجاه، يعني أثنين عندهم جاه ويتعاملون بجاههم، يشترون ويبيعون بدون رأس مال، ما عندهم رأس مال أبد، يشتري بجاهه ثم يبيع ثم يوفون لذاك. فقال: نحن سنعمل من خلال الجاه، فتسمى شركة الوجوه، والربح بيننا أنصاف، أو الربح بيننا بنسبة معينة 60% أو 70% أو 30%، لأن واحد قد يكون جاهه أكبر من الثاني، واحد له اسم معروف يستطيع أن يتعامل بمعاملات أكثر من الآخر، وليس عندهم رأس مال، ما في رأس مال مدفوع، فيعملون ويشترون ويبيعون بحكم ما لهم من جاه وبحكم ثقة الناس بهم. فيقول: اعمل أنت وأعمل أنا ثم نصفي في النهاية وننظر الأرباح ونقتسم الأرباح. فهذه من الشركات الجائزة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة.
نعم، فما
أحسن الله، فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولبا به، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما، ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك.
لو تأتي أنت شخص ولا مجموعة أشخاص وحنا شركاء بالعمل، أي عمل، ما نفترض مجموعة يشتركون في صيانة السيارات، قال تعال حنا شركاء في العمل، هذا يشتغل بالكهرباء وذا يشتغل ميكانيك وذا يشتغل بالسمكرة، لكن حصيلة العمل بيننا، فهم كل ما حصلوه من العمل يكونون شركاء فيه، فهذه تسمى شركة أعمال. افترض مجموعة مثلا حرفيين مهنيين، مثلا مليصين، بنائين، مهندسين، محامين وغير ذلك من أصحاب الأعمال، فيقول: نشترك بالأعمال، أنت تقبل أعمال وأنا أتقبل أعمال، لكن ما يقول هذا أنت حصلت أكثر مني، كله نجمعه ثم نقتسمه فيما بيننا. وما من شك أن واحد قد يعمل اليوم أكثر من الآخر ثم الثاني يعمل أكثر من الآخر، وهكذا في سلسلة من الأعمال، وهم يهدفون إلى أن تكون حصيلة هذا العمل من المجموع شركة بينهم. فشخص قد يعمل اليوم، الشخص الثاني قد يأتيه مرض فلا يعمل، فيريدون أن يستمر، أن تستمر هذه الشراكة في حاصل هذه الأعمال. فلو واحد لم يعمل لعذر أو لغير عذر يدخل معهم في الشركة، ولكن من ترك العمل من دون عذر أو كان له عذر أو ما كان يعرف يعمل وطلب، قال الشريك لازم تعمل، قال ما أقدر عندي عذر، أو قال ما أقدر لأني ما أعرف، قال جيب واحد مكانك، أما حنا نبتل نعمل، حنا نستمر بالعمل وأن تأخذ فلوس ما يحصل، لأنها شركة أعمال، فلا بد أن يعمل كل منهم. لكن لو رضي الشريك قال لا ميخالف خلوه، تبي ترتاح اليوم ارتح، تبي تنام نم، أنت شريك معنا ولو لم تعمل، فرضي بإسقاط حقه فلا بأس بذلك. النوع الخامس من أنواع الشركات،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما، فتصح إن لم يدخلا فيهما كسبا نادرا.
لم يدخلا فيها يعني كسب، الكسب النادر ما يدخل لأنه قد يكون يعني من غير المعتاد، لكن إذا فوض كل منه قال اعمل وأنا أعمل في كل عمل مالي أو بدني، هنا التصرف مالي وليس بدني، البدني يدخل في شركة الأعمال. فقال: تصرف تصرف مالي بالبيع والشراء والإجارة وغيرها وأنا كذلك، وما حصل فهو بيننا أو بنسبة كذا وكذا فيحصلانه، فلا بأس في ذلك ما لم يكن من الكسب النادر وقد مثل بالكسب النادر بما يحصل من الميراث. لأن قد يحصل واحد ميراث له مثلا 50 مليون ولا 100 مليون ولا وإلا حتى مليارات، فالكساب النادرة لا تصلح لأنها تؤدي إلى الغرر بين الشركاء. لكن لو كان في التصرفات المالية من بيع وشراء وكسب وغير ذلك فهذا جائز. قال المؤلف في ختام باب الشركات وكلها،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط.
يعني الشركاء فيما بينهم أيديهم أيدي أمانة، ولا ضمان لأحدهما على الآخر إلا إذا كان هناك تعد أو تفريط. وفي ختام الشركات أريد أن أشير إلى موضوع ما يسمى بالمسؤولية المحدودة في الشركات. أنتم تشوفون في الشركات أحيانا يقول شركة ذات مسؤولية محدودة، وأحيانا يقول شركة تضامنية. فما معنى ذلك؟ شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامنية؟ كم بقى على الأذان؟
بقي ثواني. إيش
ثواني؟ أجل نختم بهذا، نخلي نقف عند شركة ذات المسؤولية المحدودة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.